الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو كانت النسبة بين الخبرين المتعارضين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، حيث اتضح لنا أنه على وفق التفصيل المتقدم أن نلتزم بإجراء المرجحات السندية بشكل مطلق في الخبرين المتعارضين إذا كانا من قبيل المتباينين، وأما لو كانا من قبيل العموم والخصوص من وجه فإسقاط الخبر بلحاظ محل الافتراق محل تأمل وإشكال. اليوم يرى الماتن كنتيجة نهائية لهذا المبحث أن الأولى أن يترك التفصيل بين الموردين المذكورين ونلتزم بالنتيجة التالية: أن أخبار التعارض الدالة على الأخذ بما فيه مرجح يعمل بها مطلقا إلا في موردين: المورد الأول فيما لو كان نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة النص إلى الظاهر، والآخر فيما لو كان نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الأظهر إلى الظاهر. أما الأول فلحكومة النص على الظاهر، وأما الثاني فلأقوائية الأظهر من الظاهر. أما في غير هذا المورد فتبقى أصالة الترجيح المستفادة من النصوص المتقدمة محكمة، وما ذكرناه من عدم جواز طرح دليل حجية أحد المتعارضين إذا كان معارضا لأصالة الظهور في الآخر، فهذا لا يتم في المتكافئين دليلا إلا إذا كان أحدهما بنفسه يصلح قرينة على التصرف في الآخر. أما
لو كانا في حد ذاتهما ليسا كذلك، وإنما يحتاجان إلى دليل ثالث من الخارج فحكمهما حكم الظاهرين الذي يحتاج الجمع فيهما إلى شاهد مقبول لرفضنا لقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الترك على إطلاقها. والنتيجة أن كل دليلين كان يعد العمل بهما معا غير ممكن، فحينئذ لابد من أحد خيارات ثلاثة. الأول أن نطرح أحدهما المعين، وهذا يتوقف على وجود مرجح يعين أحدهما. الثاني أن نطرح أحدهما لا على وجه التعيين، وهذا يبتني على قبول أخبار الترجيح، على قبول أخبار التخيير، إما ابتداء أو بعد فقد المرشح، واضح هذا الشيء؟ وإما بطرحهما معا في غير نفي الثالث بناء على أصالة التساقط. هذا خلاصة المطلب في المقام. بعد ذلك، بعد أن استثنينا من أخبار الترجيح ما كان من قبيل النص والظاهر وما كان من قبيل الأظهر والظاهر، قام رحمه الله وعمم قاعدة الاستثناء على صور في الواقع وقع فيها النزاع بين الأعلام. الصورة الأولى أن يكون لدينا نص وظاهر، وكل واحد منهما مطلق، كما لو ورد أكرم العلماء وورد أكرم العلماء العدول، فإن الثاني نص في الخاص واضح هذا الشيء؟ الثاني نص في العدول مما لا إشكال فيه. مع وجود إطلاق في كل منهما، وحينئذ نحتمل في الخاص أن يكون الأمر فيه للندب من باب الإشارة إلى أفضل الأفراد. ونحتمل في العام أن يراد منه إكرام بعض العلماء ففي هذه الصورة يرى الماتن رحمة الله عليه أنه طارة يتكافأ الاحتمالان فحكمهما حينئذ ماذا؟ حكم الظاهرين وقد تقدم. وأخرى لا يكون هناك مرجح خارجي، لكن الخاص في حد ذاته يكون قرينة على التصرف بالعام فيندرج تحت قاعدة تعارض الخاص النص والظاهر. وثالثة يستلزم هذا التعارض بقاء الاحتمال في النص وهو الخاص في المثال، لكنه يكون بعيدا فيندرج تحت تعارض الظاهر والأظهر. المورد الثاني نفس ما ذكر، ولكن طارة يكون التوجيه قريبا وأخرى يكون التوجيه بعيدا. فيرى المصنف خلافا للوحيد البهبهاني كما سوف يأتي أنه لا فرق في العام والخاص والنص والظاهر بين التوجيه القريب والتوجيه البعيد، فإن التوجيه وإن كان بعيدا، لكنه ما دام هذا التوجيه البعيد غير موجود في الفرد الآخر المعارض، يصدق حينئذ المناط، وهو إمكان ماذا؟ الجمع العرفي بينهما. إذن لا ينبغي أن نفرق بين الاحتمال الذي يؤدي إلى معاملتهما معاملة القطع بالصدور، بين أن يكون قريبا أو بعيدا. بعد ذلك من هذا التعميم الذي ذكرناه يشير إلى ما يظهر منه الخلاف في كلمات بعض الأعلام، ويذكر في ذلك عدة أمثلة، منها ما عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الخلاف في مسألة من زاد في صلاته ركعة، فإن الروايات في ذلك اختلفت على طائفتين. الطائفة الأولى ما دل على صحة صلاة من زاد في صلاته ركعة بشرط أن يكون قد جلس في الركعة الرابعة بمقدار التشهد. روايات معروفة موجودة في كتبنا الحديثية. الطائفة الثانية ما دل بعمومه على إبطال زيادة الركن، لأنه بطبيعة الحال من يزيد ركعة سوف يزيد ركنة، فبمقتضى إطلاقات بطلان زيادة الركن هذا صلاته يجب أن تكون باطلة، بمقتضى أنه من زاد في صلاته ركعة لكنه كان قد جلس في الرابعة بمقدار التشهد صلاته صحيح. نلاحظ هنا أن النسبة بين الطائفتين هي نسبة الخاصة إلى العام، فإن الطائفة الأولى أخص من الثانية، لأن هذه فيها خصوصية غير موجودة الثانية مطلقة، مطلق من زاد ركن في صلاة فصلاة باطلة. أما هذه يقول لا، إذا زدت ركعة وجلست في الرابعة بمقدار التشهد صلاتك صحيح. فبمقتضى ما أسسناه من استثناء موارد الجمع العرفي يجب على الفقيه هنا مباشرة ماذا يعمل؟ يخصص العام ويفتي بصحة الصلاة في الفرض المزبور من دون ملاحظة المرجحات، بينما شيخ الطائفة رحمة الله عليه حمل الطائفة الأولى على التقية، فهذا يدل على أن الشيخ الطوسي يخالف ما ذكرناه وأسسناه. وتبعه على ذلك جملة ممن تأخر عنه رحمه الله. وربما يكون هذا الحمل من الشيخ الطوسي مبنيا على القاعدة التي أسسها في الاستبصار والعدة، من أن المرجحات تلحظ قبل الحمل، أو ربما لا يؤمن بذلك، لكن في خصوص هذا المورد يوجد قرينة خاصة تدل على التقية. التفت، يعني هذه جدا مهمة نلتفت إلى هذا. نحن صحيح قلنا أن الجمع العرفي لا يلتفت فيه إلى المرجحات، لكن إذا وجدت في مقام شيء يقبل الجمع العرفي، لكن ماذا؟ فيما يدل على أنه أصالة الجهة في غير ثابتة، فحينئذ لا تصل النوبة أصلا إلى الجمع العرفي، وهذا ليس من باب الترجيح بالمرجحات حتى نقول أنه كيف ترجح قبل استقرار التعارض. هذا لعدم وجود المقتضي لأحد الدليلين. ملتفت جيدا؟ فلعله هذا المورد يعني الذي ذكره الشيخ الطوسي حينئذ لا يخرم القاعدة التي أسسها الشيخ الأعظم، يكون مورد خاص دلت قرينة خاصة. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما تقدم قبل درسين عن المحدث البحراني رحمة الله عليه، لأنه إذا ورد خبر ظاهره الوجوب وخبر ظاهره الرخصة، فإن المعروف التصرف فيما ظاهره الوجوب بالحمل على الاستحباب، ورفض ذلك المحدث البحراني. المورد الثالث،
يعني ما دل على الاستحباب يكون النص وما دل على الوجوب يكون ظاهر.
نعم. نعم طبعا في بعض الأحيان يكون أظهر على حسب الصيغة التي تستعمل، على حسب الأداة التي
ظهر ما يتم.
نعم. المورد الثالث في الواقع هو كلام للوحيد البهبهاني، وفيه شيء من التفصيل، حيث فصل بين العام والخاص والظاهر في الوجوب والنص في الاستحباب وما شاكل ذلك من موارد الجمع العرفي. فصل بين أن يكون التوجيه قريبا وبين أن يكون التوجيه بعيدا. يعني هذا الذي التعميم الذي تقدم قبل قليل في كلام المصنف كان إشارة إلى ما ذكره الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه. مثل لذلك بأنه لو ورد خبر يدل على أن تقبيل المرأة أو مس الفرج ليس من نواقض الوضوء، وورد دليل آخر مفاده أعد الوضوء بعدهما. فإذن أحدهما ظاهر في الإلزام وهو الثاني، والآخر ظاهر في الرخصة وعدم الإلزام. مقتضى ما تقدم ماذا نفعل؟ أن نلتزم باستحباب إعادة الوضوء. بينما الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه ذهب إلى أن الحكم باستحباب الوضوء والحال هذه ليس له مستند ظاهر، لأن مجرد احتمال إرادة الاستحباب خلاف الأصل، فلا يحمل عليه إلا بشاهد. وقاعدة أولوية الجامع لم تثبت عندنا. فإذن في مثل هذا المورد الذي يكون التأويل مبتنيا على احتمال ليس بقريب، رفض الوحيد البهبهاني الجمع العرفي. واضح صار المثال؟ يعلق المصنف رحمة الله عليه على ذلك أن في الواقع الدليل واحد، ما عندنا لكل مورد من هذه الموارد دليل خاص به، والدليل الواحد كان عبارة عن أي شيء؟ عن أن دليل لزوم تصديق العادل ينزلهما منزلة الصادرين قطعا ما لم يمنع مانع. ومع وجود إمكان التوجيه بحيث يؤدي إلى صيرورة النسبة، نص ظاهر أو أظهر وظاهر، فلا يصدق امتناع التوجيه. وليست المسألة مبنية على الاستحسان والظن، كأن يقال إننا نأخذ بالخاص لشيوع التخصيص، أو نحمل الصيغة على الوجوب لكثرة أو نحمل الصيغة على الاستحباب لكثرة استعمالها فيه، بل من باب الدليل المتقدم. وبالتالي فقول الوحيد البهبهاني أن الفتوى بالاستحباب لا مستند له ليس في محله. هذا تقريبا خلاصة البحث، ونكون تقريبا قد انتهينا من هذا المطلب، لنرجع بعد ذلك إلى ما شرعنا به من المرجحات الدلالية. يقول: وكيف كان فترك التفصيل أوجه منه، وهو أوجه من إطلاق إهمال المرجحات؟ وأما ما ذكرنا في وجهه من عدم جواز طرح دليل حجية أحد الخبرين لأصالة الظهور في الآخر، فهو إنما يحسن إذا كان ذلك الخبر بنفسه قرينة على إرادة خلاف الظاهر في الآخر. نتكلم عن الظاهرين لا تنسى. وأما إذا كان محتاجا إلى دليل ثالث يوجب صرف أحدهما، فحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما إلى شاهدين. ما هو هذا الحكم؟ في أن العمل بكليهما مع تعارض ظاهريهما يعد غير ممكن، فلا بد من طرح أحدهما معينا إذا وجد ترجيح للترجيح، أو غير معين للتخير، ولا يقاس حالهما على حال مقطوعي الصدور في الالتجاء إلى الجمع بينهما. لماذا؟ لعدم الإمكان، كما أشرنا إلى دفع ذلك عند الكلام في أولوية الجمع على الطرح، والمسألة محل إشكال. وقد تلخص مما ذكرنا أن تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح بحسب الدلالة، إذ الظاهر لا يعارض النص حتى يرجح النص عليه. نعم، يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول أن تقديمنا للنص على الظاهر ليس من باب العمل بالمرجحات الدلالية، لأن العمل بالمرجحات مطلقا سندية أم دلالية كانت ماذا؟ فرع وجود التعارض، والنص لا يعارض الظاهر لأنه يتصرف في الظاهر ويكون حاكما عليه. إذ الظاهر لا يعارض النص حتى يرجح النص عليه. نعم، النص الظني السند هذا تقدم في أول الكتاب يعارض دليل سنده لدليل حجية الظهور، لكنه حاكم على دليل اعتبار الظاهر، فينحصر الترجيح لحكومة الدليل على الأصل، فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كل منهما بملاحظة نفسه. غاية الأمر يرجح الظاهر لأقوائيته، هذا يكون من باب الجمع الدلالي والترجيح الدلالي. ولا فرق في الظاهر والنص بين العام والخاص المطلقين، إذا فرض عدم احتمال في الخاص يبقى معه العام. إذا فرض ماذا؟ يعني لا يوجد في الخاص احتمال يوجه به الخاص يؤدي إلى المحافظة على ظهور العام، وإلا لو كان الأمر كذلك، وإلا دخل في تعارض الظاهرين أو تعارض الأظهر والظاهر. لا فرق بين هذا وبين ما يكون التوجيه فيه، هذا رد على الوحيد البهبهاني، قريبا، وبين ما يكون التوجيه فيه بعيدا، مثل صيغة الوجوب مع دليل نفي البأس عن الترك، هذا الذي ذكره الذي خالف فيه قلنا صاحب الحدائق، لأن العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين، المثال الذي خالف فيه صاحب الحدائق، أما كونه بعيد وقريب للوحيد البهبهاني، لأن العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك في الآخر، وإن كان ذلك الاحتمال بعيدا في الغاية، لأن مقتضى الجمع بين العام والخاص بعينه موجود فيه. وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النص والظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلالية، مثل حمل الخاص المطلق على الطقية لموافقته لمذهب العامة، منها ما يظهر من الشيخ رحمه الله في مسألة من زاد في صلاته ركعة، حيث حمل ما ورد في صحة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد على التقية، وعمل على عموم إبطال الزيادة زيادة الركن، وتبعه بعض متأخري المتأخرين، لكن الشيخ إما أنه بنى على ما تقدم عن العدة والاستبصار من ملاحظة المرجحات قبل حمل أحد الأخبرين على الآخر، وإما ماذا لقرينة خاصة في المقام أو على استفادة التقية من قرائن أخر غير موافقة مذهب العامة كقاعدة كلية. ومنها ما تقدم عن المحدث البحراني من مؤاخذة حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكرام، من مؤاخذة يعني من عدم قبول ذلك، إنكار ذلك. وقد يظهر من بعض وهو الوحيد البهبهاني الفرق بين العام والخاص والظاهر في الوجوب والنص في الاستحباب، الفرق بين العام والخاص والظاهر في الوجوب والنص في الاستحباب وما يشبههما وما يتلوهما في قرب التوجيه، وبين غيرهما مما كان تأويل الظاهر فيه بعيدا، حيث إنه بعد نفي الإشكال عن الجمع بين العام والخاص والظاهر في الوجوب والنص في الاستحباب استشكل الجمع في مثل ما إذا دل دليل على أن القبلة أو مس باطن الفرج لا ينقض الوضوء، ودل دليل آخر على أن الوضوء يعاد منهما، قال إن الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى النص المذكور، أي نص المذكور والطائفة الأولى، وأما الحكم باستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر، لأن تأويل كلامهم لم يثبت حجيته، مجرد احتمال، إلا إذا فهم من الخارج إرادته، والفتوى والعمل به محتاج إلى مستند شرعي، ومجرد أولوية الجمع لا يصلح مستندا شرعيا. أقول ما ذكرنا من أن الدليل الدال على وجوب الجمع بين العام والخاص وشبهه بعينه جار فيما نحن فيه، ما هو كان الدليل؟ أنه يعامل معاملة مقطوعي الصدور ما لم يمنع مانع، وليس الوجه في الجمع شيوع التخصيص أو كثرة الاستحباب ليقال بأن هذا ظن مبني على الظن والأغلبية ولا حجية له، بل المدار على احتمال موجود في أحد الدليلين مفقود في الآخر، مع أن حمل ظاهر وجوب إعادة الوضوء على الاستحباب أيضا شائع. يعني لو آمنا بتلك الكبرى شيوع الشيوع لكان ينبغي أن يطبقها هنا، لأن المورد منها على ما اعترف به سابقا. ليت شعري ما الذي أراد بقوله تأويل كلامهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته، فإن بنى على طرح ما دل على وجوب إعادة الوضوء فإن بنى على طرح الطائفة الأولى يعني، وعدم البناء على أنه كلامهم عليهم السلام، فأين كلامهم حتى يمنع من تأويله إلا بدليل؟ وهل هو إلا طرح السند لأجل الفرار عن تأويله وهو غير معقول؟ المقصود من غير معقول هنا يعني غير وجيه، اتفقنا؟ وإن بنى على عدم طرحه وعلى التعبد بصدوره ثم حمله على التقية فهذا أيضا لا يوجد لهم كلام صادر جدا حتى نقول يؤول أو لا يؤول، إذ لا دليل على وجوب التعبد بخبر يتعين حمله على التقية على تقدير الصدور، بل لا معنى لوجوب التعبد به إذ لا أثر في العمل يترتب عليه. وبالجملة إن الخبر الظني إذا دار الأمر بين طرح سنده وحمله وتأويله فلا ينبغي أن المتعين هو الحمل والتأويل ووجوب العمل على طبق التأويل، ولا معنى لطرحه أو الحكم بصدوره تقية فرارا عن تأويل. وهذا كثير جدا عند الشيخ الطوسي في الاستبصار بكثرة، يعني أنه يحمل على التقية مع ابتداء مع وجود جمع. وسيجيء زيادة توضيح ذلك إن شاء الله. الحمد لله.